صلى الله عليه وسلم عام الفتح. عام الفتح أي فتح؟ فتح مكة. أظن أن هنا يحتاج التركيز لما نأتي للموطن الأول، ولنا عودة إليه. يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، الظاهر أنه عام فتح مكة، في مسير له، في سير له. يظهر لي أن هذا السير كان في الرجوع من مكة إلى المدينة، في مسير له كان يقرأ سورة الفتح على راحلته. سورة الفتح في بعض الروايات تأتينا بعد قليل في البخاري، أو من سورة الفتح، قرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح، فرجع في قراءته. إرادة الإمام مسلم الحديث من أجل فرجع في قراءته، والترجيع ترديد الحرف في الحلق، ترديد القارئ في الحرف المراد بالحرف الصوت، ويجهر به على وجه فيه تكرار بعد خفاء، والمراد أنه يردد الصوت ويحسنه. فرجع في قراءته. قال معاوية، ومعاوية هنا هو تابعي الحديث، معاوية بن قرة أبو إياس، قال لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته. هل حكى أم لم يحكي؟ هل حكى معاوية قراءته أم لم يحكي؟ نجيب على هذا السؤال بعد أن نستعرض الطرق، نجيب على هذا السؤال بعد أن نستعرض الطرق. المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على ناقته، وكان قافلا من مكة إلى المدينة في عام فتح مكة، أم في صلح الحديبية، في عام فتح مكة أم في صلح الحديبية، لأن قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا كما هو معلوم من جميع المفسرين إنما هو صلح الحديبية، ففتحت مكة بصلح الحديبية، وكان صلح الحديبية فتحا بتوفيق من الله بنبيه صلى الله عليه وسلم، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بتدابير وإجراءات حصر كفار قريش على وجه الخصوص بالصلح، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح إلا معهم، فكان أمامه صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأعداء، أعداء مخفيون في خفاء الداخل وهم المنافقون، وأعداء في الشمال في شمال المدينة وهم اليهود، وأعداء في جنوب المدينة وهم كفار قريش، واجتمع هؤلاء الأصناف كلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق. والنبي يقول لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع كل ما بوسعه لأن يكسر الحصار الذي عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفكر بصلح مع يهود، لا يمكن، بعد أن ذكر الله له صفات اليهود وصنيع اليهود مع أنبيائهم بعامة ومع موسى بخاصة، لا يمكن أن يفكر النبي صلى الله عليه وسلم بصلح مع يهود البتة، والمنافقون كذلك هم يعيشون معه، ولم يبقى الصلح إلا مع العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم مشى للعمرة وساق الهدي، ولم يحمل إلا السلاح الذي يحمله الفرد ولا تحمله الجماعة للحرب، فساق الهدي مشعرا أنه يريد العمرة وساق الهدي معه، وهذه لفتة قل من انتبه لها وقل من يسمعها، وهي سنة نبوية ثبتت عن بعض السلف وهو عبد الله بن عمر كما ثبت عنه في موطأ مالك أن المعتمر يسن له إن كان ذا قدرة أن يذبح، كان ابن عمر إذا اعتمر ذبح، والنبي لما ذهب ساق الهدي للذبح، واليوم الذبح عند التحلل من العمرة سنة مهجورة ما أحد يفعلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه. ثم حصلت ما هو مذكور في كتب السنة بأشياء مفصلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لينا هينا معهم، وتنازل عن قبول كثير من الشروط، حتى أن ذلك أغضب عمر، وكان عمر يقول يا رسول الله ألسنا على الحق أليس على الباطل على من أعطى الدنية من ديننا، فظن عمر أن القبول لبعض الشروط التي أمليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في ذلك دنية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى بعيد فقبل بالشروط. وبعد أن قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالشروط فك الكماشة من الجهة الجنوبية واستفرغ لأعدائه اليهود والمنافقين، فالعربي لا يقبل بعنجهيته أن يطوف وأن يمكن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه من الطواف بالبيت، والعربي حريص كل الحرص ولسيما قريش أن تظهر للرأي العام أن مكة ليست خاصة بهم وإنما هي للعرب كلهم، وأنهم يمكنون كل من أراد أن يعظمها، فلم يبق أمامهم إلا أن يردوا رسول الله في هذه النوبة وأن يأذنوا له في النوبة القادمة، فيجمعون بين الأمرين حرصهم على أن بيت الله لكل أحد أولا، ثم عن جهيتهم تظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد منهم الصلح، فأخذ الصلح منهم غنيمة باردة، تمكن من خلال هذا الصلح أن يعود إلى مكة ليفتحها. ولذا قال الله عز وجل أنزل الله سبحانه إنا فتحنا لك فتحا مبينا على إثر صلح الحديبية، فكان المراد بصلح الحديبية ها هنا الإمام البخاري.